عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه. قال عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه. هناك سيأتي الرواية هل هي عن الأب أو عن الابن؟ عرفتم؟
قال
أخرجه الطحاوي وأشار إلى أنه وهم. لماذا وهم؟ قال انتبه. قال سقطت من روايته لفظة ابن. من سقطت؟ الآن يعني ابن خزيمة سقطت من روايته ابن، يعني ابن عبد الرحمن، وهو سعيد ابن عبد الرحمن، لأنه بحذفها يصبح من الراوي؟ يصبح راوي الحديث، يصبح هو راوي الحديث عن من؟ عن عمار. انتبه، في رواية ابن خزيمة قال عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، واضح؟ هنا في رواية البخاري ماذا قال في السند؟ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. اختلف المعنى كم؟ عرف؟ في رواية ابن خزيمة ماذا قال؟ قال عن عبد الرحمن بن أبزة، كأن الراوي عبد الرحمن روى عن أبيه، لكن سياق البخاري ليس كذلك. سياق البخاري عن سعيد ابن عبد الرحمن، إذن ابن عبد الرحمن وهو سعيد عن، قال عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، إذن أصبح الراوي عن عمار من؟ عبد الرحمن. في رواية البخاري أصبح الراوي عن عمار من؟ عبد الرحمن، لأن سعيد روى عن أبيه عن عمار. سعيد روى عن أبيه عبد الرحمن عن عمار. إلى هنا واضح؟ انظر إلى سند البخاري، سعيد يروي عن من؟ عن أبيه. من هو أبوه؟ عبد الرحمن يروي عن من؟ ما في أبيه، خلاص انتهى. عن أبي، عن من؟ هذه أبي، أبي سعيد يروي عن من؟ أبيه. من هو أبوه؟ عبد الرحمن. واضح السند، انتبه. سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه. أبي من؟ نعم هو أبو سعيد. من أبوه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هو يروي عن من في هذا السند؟ عن عمار. في رواية ابن خزيمة اختلف. كيف؟ في رواية ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، من الذي روى عن عمار؟ أبزة. أبزة هو الذي روى في هذا السند، وهذا وهم في كلمة ابن فقط. انظر إلى المحدثين، كلمة ابن غيرت السند، واضح؟ ففي رواية عمار هنا أبزة هو الذي روى، يعني يصبح عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، يعني أبزة هو الذي روى عن أبيه عن عمار. أبزة هو الذي روى عن عمار في رواية ابن خزيمة، والصواب سند من؟ سند البخاري، أن عبد الرحمن هو الراوي عن عمار. واضح؟ عبد الرحمن هو الراوي عن عمار. لماذا؟ قال لأن والد عبد الرحمن من هو؟ أبزة. لا رواية له في هذا الحديث، فلهذا يصبح الحديث إذا قلنا بهذه الصورة ضعيف وليس صحيح. لهذا رجحنا رواية من؟ الإمام البخاري. عرف؟
قوله عن الحكم في رواية كريمة التصحيح أخبره الحكم وهي رواية الظروف الصيغة.
بينت لكم هذا في السنة عن الحكم، وقال في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وفي رواية كريمة والأصيل قال أخبرني الحكم، والإخبار أعلى مراتب الأداء بخلاف العنعنة. يعني ابن عبد الرحمن هو من؟ سعيد. عرفتم؟ قوله لهذا انتبه قوله بهذا ما قال هنا إلى قوله بهذا قال عمار بهذا عن أبيه الحديث فوق حديث البخاري قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة إلى قوله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا ما معنى قال بهذا قال أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم الذي قد مر معنا في الباب الذي قبله الباب المتقدم أشار بهذا أي إلى المتقدم إلا أنه ليس في رواية حجاج التي هي معنا هنا قصة من عمر التي قد مرت عرفتم؟
وقال
شميت انتبه قال وهذا التعليق موصول راجع تغليق التعليق المؤلف وهو الحافظ في المجلد الثاني في 86 و100 في 86 و100 قال وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر قال وأخرجه أبو نعيم ابني عنه
وأفاد النظر في هذه الرواية أن الحكم في أمر شيخه سعيد
هنا الرواية هذه ماذا أفادتنا النظر رواية النظر هنا قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا وهنا عن ذر إذن هنا أفادتنا أنه سمع من ذر واضح؟ اقرأ
والله أنه من
قال والله أنه سمعه من ذر عن سعيد يعني سمعه أول من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدا فأخذه عنه انتبه لماذا قال ذلك الحافظ؟ لأنه قد ذكر البخاري بعد قوله وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال من القائل الحكم سمعت ذرا يقول عن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم رجعنا إلى من إلى الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبي من هو ابن عبد الرحمن سعيد إذن سمعه من ذر وسمعه من سعيد والظاهر أنه في البداية سمعه من ذر لأن الإسناد هذا أطول والسماع من شيخ الشيخ أولى ثم سمعه من سعيد الذي هو شيخ شيخ شيخه واضح فسمعه من شيخه وسمعه من شيخ شيخه فروايته أولا عن ذر ثم روى عن سعيد يعني يأتي أكثر الحكم بذر لماذا؟ قال لأن روايته عن ذر الظاهر أنها أثقل لهذا يأتي بها مما لو روى عن سعيد رواية سليمان التي هي رقم 40 و300 التي مرت هذه الآن الحديث الثاني في الباب عرفتم؟ حديث سليمان بن حرب واضح قال قال هنا وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجند من أين أخذه وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا يعني أنا وأنت تذكر يا أمير المؤمنين إذن الظاهر أن عمر أجنب وكذلك عمار عرف قال فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار اجتهاد عمر خالف اجتهاد عمار في هذه المسألة فعمر لم يصلي أما عمار فصلى الأذن
قال قال المصري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا يوسف عن الحكم عن بقي عن عبد الرحمن بن يهزه عن عبد الرحمن قال قال عمار بن عمر سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبيك رجل الحصان.
هنا ايضا اراد ان يستدل المصنف في هذا الحديث على ما بوب عليه، فاستدل بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الوجه والكفان، وسنبين اعراب الوجه والكفين. واضح؟
قوله في روايه محمد بن كثير يكفيك الوجه والكفان، كذا في روايه الاصمعين وغيره
قال في رواية محمد بن كثير يكفيك الوجه والكفان، قال كذا في رواية الأصيل وغيره بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضح. الوجه فاعل، فاعل يكفيك، واضح؟ يكفي فعل ماضي، والكاف للخطاب، الوجه فاعل، فاعل ماذا؟ يكفي. والكفان لماذا هو مرفوع بالألف؟ لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فقال والكفان مرفوع لأنه معطوف على مرفوع وهو الوجه، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن هذا واضح في مسألة يكفيك الوجه والكفان.
وفي رواية يكفيك الوجه والكفين،
يكفيك يكفيك الوجه والكفين، قال بالنصب فيهما على ماذا؟
على المفردية، إما بالإمرار الأعلى أو التخبير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين.
انتبه. وفي رواية أبي ذر وكريمة يكفيك الوجه والكفين، هنا تغير، الوجه منصوب على ماذا؟ على المفعولية، يعني مفعول به. كيف يكفيك؟ أعني الوجه والكفين، واضح التقدير، أعني أنا ماذا؟ الوجه والكفين. أو التقدير يكفيك أن تمسح، أين الفاعل؟ أنت الوجه والكفين، مفعول به. يكفيك يا عمار أن تمسح، تمسح ماذا؟ أنت الوجه، مفعول به لفعل المسح، والكفين، وهذا واضح في مسألة المفعولية هنا. الوجه الثالث الآن. انتبه. يصبح يكفيك الوجه والكفين، يكفيك الوجه على هذه، على هذا الإعراب، يكفيك الوجه والكفين. الوجه واضح الإعراب على أنه فاعل، لكن ما الذي جعل الكفين تنصب واو المعية؟ واضح؟ واو المعية مفعول معه، سرت والنيلة، سرت والقمر، واضح؟ هذه تسمى واو المعية. والمفاعيل كما قال العلماء خمسة، وقد جمعها الشاعر أو الناظم في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذه جمعت المفاعيل الخمسة، ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو مفعول به، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، ضرب زمان مفعول معه، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقابك لي مفعول لأجله. واضح؟ ظرف الزمان مفعول فيه، يسمى مفعول فيه. ضربت ضربا أبا عمرو غداتا، غداتا يسمى مفعول فيه، واضح؟ مفعول فيه لأنه ضرب زمان، فظرف الزمان والمكان يطلق عليه مفعول فيه، فهذه مفاعيل خمسة وتجتمع في قول هذا الناظم. هنا الواو واو المعية، الآن إعراب رابع أو خامس. قال
وقيل أنه روي من جرسهما ووجهه الرسمان لأن الأفضل فيه مجحفة والكفين، فحدث المضاق وبقي المجهول فيه على ما كان.
انتبه، قال وروي بالجر فيهما يكفيك الوجه والكفين، واضح؟ كفينا أو الكفين، هذا جائز وهذا جائز لأن النون ليس لها دخل في البحث. المثنى كما قال ابن مالك ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، طبعا ما بتعرفه إلا لجبن البيت الذي قبله، ونون مجموع وما به التحق فافتح، افتح نون المجموع، واضح؟ جاء المسلمون ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، يعني قليل من نطق بكسر النون في المسلمين. ونون ما ثني المثنى، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، بعكس المجموع يعني أنه يفتح، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. رأيت جاء المسلمون هنا ماذا يبنى على الكسر، دائما دائما يكون مكسور، فهنا يصبح يكفيك الوجه والكفين. الكفين ليس البحث في النون، البحث في الياء لأنه مثنى، فهنا مجرور. ما الذي جعله مجرور في الوجه والكفين؟ جعله مجرور أنه حذف المضاف، هنا مجرور بالإضافة، يكفيك مسح ومسح مضاف الوجه والكفين، الوجه مضاف إليه والكفين معطوف على المضاف، والمعطوف أو معطوف على المجرور والذي هو المضاف إليه، والمعطوف على المجرور مجرور. عرفتم؟ هذا هو قول ابن مالك. راجع التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، راجع التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي في المجلد الأول في 88. اقرأ.
ويستفاد من هذا أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم،
يعني الذي زاد على الكفين لا يكون فرض، عرفتم؟ فهذا ليس بفرض ويكفي أن يضرب بكفين.
وإليه زاد أحمد وإسحاق ومن
كل هؤلاء قالوا بالكفين.
ونقل ابن وغيره من المال، ونقل الخطابي عن اصحاب الحديث، وقال النووي رواه ابو داود وغيره عن الشافعي القديم،
يعني هذا مذهب الامام الشافعي في القديم.
وانكر ذلك الماوردي وغيره،
انكر ذلك الماوردي قال هذا غير صحيح ليس هو مذهب الشافعي، لكن هذا أيضا منكر. لماذا؟ قال الحافظ
قال وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة،
قال وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة وهو الذي نقل عن الشافعي، فقوله حري بالقبول من قول الماوردي.
قال وهذا القول إن كان مرجوعا فهو قوي الدليل،
قال وهذا القول وإن كان مرجوح فهو قوي، فهو القوي في الدليل. تتمة كلامه وهو الأقرب إلى ظاهر السنة، وهو الأقرب إلى ظاهر السنة. من الذي تكلم قال هذا الكلام؟ كلام من هذا؟ وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو الأقوى في الدليل، كلام من؟ كلام النووي، البحث في كلام النووي، النووي هو الذي يتكلم هذا الكلام وينقل. فقال النووي وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو الأقوى في الدليل، وأنا أتيت لكم بتتمة كلامه. قال وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة. انتهى. من الذي شرحه؟ النووي. عرفتم؟ راجع المجموع في المجلد الثاني في 43 و200 مثلا. اقرأ.
وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث ان المراد به بيان صوره الضرب في التعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحدث به اليوم.
انتبه. الامام النووي الامام مسلم ماذا قال؟ الامام النووي قال في شرحه على مسلم في الجواب عن هذا الحديث ان المراد به بيان صوره الضرب للتعليم، هذا بيان في صوره الضرب للتعليم، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم، ليس هذا المراد حتى يجوز الزيادة. واضح؟ لكن هذا القول متعقب. قال
وتعقب لأن الزيادة حفظة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك.
تعقب أن القصة تدل على أن المراد به جميع ذلك، فكيف تقول البعض؟ واضح؟
لأن ذلك هو الظاهر من قوله إنما يكفيه.
قال وهو الظاهر من قوله إنما يكفيه، فكيف يقول هذا الإمام النووي؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن ظاهر القصة في ما هو يكفي من التيمم، واضح، وليس ما قاله، لأن هذا الإكفاء يجزي ويكفي عن جميع الباقي.
وأما لو كنت به بإشراف قلوب المسجد أن تتغير إذ أن ذلك بإشراف القلوب فجوابه أنه زيادة في مقابل الحصر فهو فائدة.
كم باقي؟ كم باقي؟ لا نقف لأن هنا بحث طويل في هذه المسألة، نقف على مسألة وأما ما استدل به، واضح؟ قفوا على هذا حتى نكمل إن شاء الله في الدرس القادم نبين لكم هذه المسألة الأصولية. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء.
إيش خلاصة
خلاصة ماذا؟ وهي الإعراب ولا الخلاصة في الفقه ولا فقهية أنه يكفي ويجزئ. نعم. ولا يزيد عليه، ولا يزيد عليه. بعضهم قاس، وسيأتي هذا في الدرس القادم، قاسه على الوضوء، وسنبين هذه المسألة هل قياسنا صحيح أو ليس لصحيح. كفي مع النفخ من باب الاستحباب، عرفت؟ إن كان هناك تراب نفخ، لكن إن ضربت في مكان ليس فيه غبار أو تراب على قبل يد على ماذا تنفخ؟ لما تضرب الحجر مثلا، عرفت؟ هيا فقرة روح يقضي ما تريد. تفيته في بداية سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى باب التيمم للوجه والكفين، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ولم ننهي هذا الباب، ما انتهينا. نقرأ الباب والحديث 340.
قال المصنف رحمه الله باب التيمم في وجه الكفين،
وبينا مسألة الخبر المقدر في هذه المسألة، وقلنا إن الصواب وما ذهب إليه الحافظ بخلاف ما قاله العيني من تقدير الخبر.
حدثنا محمد بن كثير
سليمان بن عطاء، لا اللي بعد، صحيح.
قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن بدر عن ابن عبد الرحمن بن أبدى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر سمعته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان.
يكفيك الوجه والكفان، وبينا إعراب هذه الجملة، بينا إعراب هذه الجملة كما ذكر الحافظ من التقادير الموجودة في هذه الجملة. اقرأ.
وأما ما تنزل به
وين
وأما ما تنزل به من الشراب وضوء المسح كالمرفقين من أن ذلك مشترك في الوضوء فجوابه
أنه قياس في مقابلة النص. هنا يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين مسألة، وهي اختلاف العلماء في مسألة التيمم، هل التيمم إلى المرفقين أم أنه للكفين فقط. من تبويب البخاري نعلم أنه أراد الكفين فقط، لكن حصل خلاف، وهو أن بعض أهل العلم قال نقيس التيمم على الوضوء، نقيس التيمم على الوضوء، وسأبين هذه المسألة إن شاء الله الآن. مسألة القياس وهو من باب تقييد المطلق بالمقيد، تطليق المطلق تقييد المطلق بالمقيد، فحملوا آية التيمم في الكف آية التيمم في الأيادي حملوها على آية الوضوء إلى المرفقين، وقالوا هذا من باب حمل المطلق على المقيد، على المقيد أي الذي قيد ذاك النص. فماذا قال الحافظ؟ لأن هذا من باب القياس، لأن لابد أن توجد علة وحكم وعلة وحكم وأصل وفرع، فهنا أوجدوا العلة وأوجدوا الحكم وقالوا نقيس، لأن الأصل عندنا الآن الوضوء والفرع التيمم، فألحقوا التيمم بالوضوء. ما العلة؟ قالوا علة التطهر، هذا تطهر للصلاة ولغيرها وذاك تطهر للصلاة ولغيرها، إذن الحكم واحد. ما هو الحكم؟ يجب أن يتوضأ، أن يتيمم إلى المرافق. ولا شك أن هذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، أي نص حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له التيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفه الأرض ومسح كفيه ولم يقل إلى المرفقين، وهذه المسألة بيّنها. قال فاسد الاعتبار، أي لا عبرة به، فاسد في الاعتبار، وهذا دائما يكرره الأصوليون والفقهاء إذا أرادوا أن يبينوا أن هذا القياس باطل وفاسد، قالوا وهذا فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه علل في البداية وقال لأنه مصادم للنص.
وقد عرضت من يشرب ذلك
بقياس آخر، جاء آخرون فقالوا أنتم تقيسوا هذا على ذات، لا نحن أيضا نقيس التيمم، أنتم قستم التيمم على السرقة على الوضوء ونحن نخالفكم، على ماذا تقيسوا؟ قالوا نحن نقيس التيمم على السرقة على السرقة. ما يعني هذا؟ قالوا لأن إطلاق الكف أو إطلاق اليد في الشرع يراد
فيها الكف. كيف عرفتم ذلك؟ قالوا عرفنا من آية الوضوء التي أنتم استدللتم بها. كيف؟ قالوا لو كانت اليد في اللغة يراد بها إلى المرافق أو يراد بها مطلق اليد لما قيد الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء إلى المرفقين، إلى المرفقين، فدلنا هذا على أن اليد إذا أطلقت في الشرع يراد بها الكف بخلاف اللغة، اللغة اليد كاملة. فقالوا نقيس التيمم على السرقة، أين تقطع يد السارق؟ من كفه لفعله صلى الله عليه وسلم ولما ورد. فقالوا نقيس التيمم على السرقة، فسنبين ونبين لكم هذه المسألة.
وقد عرفتم من لم يصل لذلك بقياس آخر وهو الإضمار في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع مثلها للنص.
قال لا حاجة لذلك، لماذا تذهب إلى قياس وإلى تقييد وإلى إتعاب النفس وإمعان النظر في مسألة وجد فيها النص؟ لماذا هذا التكلف وإتعاب النفس وقد بين عمار في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم وبين أنه للكف، فلماذا هذا الخوض؟ وإن أردتم أن تكتبوا مسألة القياس وأقسام التقييد تكتبوا ولا أعطيتم إياها بسرعة؟ مسألة أنا أعطيتم إياها في أصول الفقه، التقييد له أربع حالات، التقييد، التقييد المطلق بتقييد المطلق أو تقييد المطلق بالمقيد له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، الثانية أن يختلف الحكم والسبب، الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب، الرابعة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. هذه أربع حالات ذكرها الأصوليون. الحالة الأولى يختلف الحكم والسبب، فهذا لا يجوز حمل المطلق على المقيد إجماعا، حمل المطلق على المقيد بإجماع العلماء هنا لا يجوز، مثل أن تحمل اليد في السرقة على الوضوء، تحمل اليد في السرقة على الوضوء. فلو جاءنا أو أتانا آتٍ وقال أنا أقيد السرقة التي وردت في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال هذا مطلق في اليد، اليد تشمل الكف وتشمل إلى المرفقين وتشمل إلى العضدين، فأنا أقول أحمل المطلق الذي في السرقة على ماذا؟ على الوضوء، فنقطع إلى المرفقين. أقول هذا غير صحيح، لماذا؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. كيف؟ سبب الوضوء هو رفع الحدث، وسبب القطع هي السرقة، إذن الأسباب اختلفت. كذلك الحكم هنا مختلف، هناك حكم لرفع الحدث وهو واجب، وهنا من باب السرقة فهو لهذا الأمر، إذن الحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يقيد المطلق بالمقيد. واضح؟ الحكم هنا مختلف والحكم هنا مختلف، والسبب هنا مختلف والسبب هنا مختلف، فنتج عن ألا تقييد. الثاني يتحد الحكم والسبب، انتبه الآن بأن يتحد الحكم والسبب، فإنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد أو المقيد، إما على المقيد الذي قد قيد فهو المطلق، لكن الأولى في التعبير أن نقول على المقيد الذي سيقيد هذا المطلق، لأنه إذا قلنا المقيد أي هذا المطلق قد قيد، واضح؟ فالتعبير الأولى على المقيد الذي سيقيد هذا المطلق، فهنا يحمل المطلق على المقيد. ومثل له الأصوليون بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة والدم. فقالوا الدم هنا مطلق، قالوا الدم هنا مطلق، وأل فيها لبيان الحقيقة، قالوا لبيان حقيقة الدم، رغم أن هذا القول فيه نوع من الضعف، لأن أل هنا الظاهر بها للاستغراق والشمول وليس للحقيقة، هذا الأصل في أل، لكن من باب التمثيل فلا بأس. فقالوا مقيد أو نقيد هذه الآية بماذا؟ بقوله تعالى أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، إذا هو المحرم. هل اتحد الحكم؟ نعم، حكم الدم أنه دم، وذاك حكمه أنه دم. أما في السرقة تختلف حكمها، يختلف عن حكم الوضوء، لأن ذاك وضوء لرفع حدث وهذه سرقة، فالحكم مختلف كليا. هنا الحكم واحد، دم ودم، ينتج منه نجس، أن هذا نجس وذاك نجس، فقالوا نقيده بالمسفوح. لماذا؟ لأن السبب واحد أنه دم، ينتج الحكم، نعم الحكم واحد، وهو هنا تحريم وهنا تحريم، واضح؟ الثالث، طبعا بينت لكم أن أل هنا فيها قول أهل العلم. الثالث يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه، لكن هذا من باب سنبين الآن هل التقييد الذي قيدوا به الآية صحيح أو ليس بصحيح. إذا عرفتم الآن هذه الأمور ستعرفوا هذا التقييد. الثالث يتحد الحكم ويختلف السبب، فقالوا يحمل المطلق على المقيد، انتبه، يتحد الحكم لكن السبب مختلف، وهذا عند أكثر العلماء، هذا قول أكثر العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن الحكم واحد إلا أن السبب مختلف، ومثلوا له بتحرير الرقبة في الأيمان، تحرير الرقبة في الأيمان جاء مطلق في الآية، قالوا والظهار كذلك جاء مطلق، فقالوا نحملها ونقيدها بالإيمان على ماذا؟ الوارد في القتل. قالوا آية الأيمان وآية الظهار جاءت فتحرير الرقبة تشمل المؤمنة وغير المؤمنة، لكن جاءت في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا إذا نحمل ما جاء هناك مطلق على التقييد هنا. لماذا؟ قالوا لأن الحكم متحد، الحكم متحد إلا أن السبب مختلف، سبب الرقبة في الأيمان يختلف عن سبب الرقبة في القتل، يختلف عن سبب الرقبة في الظهار، هذا بسبب الظهار وهذا بسبب الأيمان وهذا بسبب القتل، إلا أن الحكم متفق. ما هو الحكم؟ رقبة، الحكم متفق وهو أنها رقبة، واضح؟ وهو أنها رقبة. فقالوا نحمل المطلق على المقيد، هذا عند أكثر أهل العلم. الرابع والأخير أن يختلف الحكم ويتحد السبب، يختلف الحكم ويتحد السبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر العلماء. انتبه، عند أكثر العلماء هنا لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الراجح أنه لا يحمل، ومثلوا له بآية التيمم التي معنا، هذا هو الشاهد هنا من باب أي؟ من باب اختلاف الحكم واتحاد السبب، السبب هو رفع الحدث، لكن حكم التيمم يختلف عن حكم الوضوء كليا، الصفة التي وردت في التيمم ضربة للكف وللوجه، أما الوضوء تختلف أعضاؤه. فقالوا هنا لا يحمل المطلق على المقيد، فقالوا ومثلوا له بحمل التيمم الوارد في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا فاليد هنا مطلقة، نحملها على ماذا؟ على آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. وهذا التقييد ليس بصحيح عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، وسنبين لكم العلل إن شاء الله لماذا ليس بصحيح في أصول الفقه، وهذا قد ضربت له أمثلة في شرح نظم الورقات وبينت لكم. وأما اختلاف الحكم والسبب بإجماع العلماء أنه لا يقيد المطلق، لا يقيد المطلق به أي بالمقيد. وضربت لكم في مسألة إسبال الثياب، تذكروا بمسألة إسبال الثياب لا يقيد هناك. فقالوا هذا من باب حمل المطلق على المقيد ولا يصح في هذا المكان. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، لأن الوضوء غير التيمم، وإن كان السبب واحد، وإن كان السبب واحد. إذن نحن الآن نريد أن نبين أن استدلالهم أو الاستدلال الذي ذكره الحافظ ورده هو من هذا الباب، هو أصول فقه. من أي باب؟ من باب حمل المطلق على المقيد. من أي باب؟ باختلاف الحكم واتحاد السبب، وهذا عند أكثر أهل العلم لا يقيد به، واضح؟ ولا يصار إليه. وسبق أن الراجح أن المس بالكفين فقط. اكتبوا، قال ابن رجب، قال ابن رجب رادا على الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد هنا، الوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان، الوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان، فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد أو مقيد الآخر، على مقيد الآخر. لا يصح أن تحمل مطلق هنا على مقيد الآخر الذي قد قيد الوضوء. ويدلك على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المائدة، ويدلك على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول آية التيمم، أنا قلت المائدة، عند نزول آية التيمم لم يفهموا حمل المطلق على المقيد، على المقيد فيها، بل تيمموا إلى المناكب والآباب. عرفتم أي استدلال؟ استدلال وجيه جدا. قال لو قال لو كان القول كما تقولون من باب حمل المطلق على المقيد أو المقيد، الصحابة ما توضأوا إلى الآباب، لقالوا ها إذا نحملها على آية الوضوء ونتوضأ إلى المرافق. لكن الصحابة توضأوا إلى الآباب فحملوها على العموم من اللغة. ما هي اللغة في اليد؟ إلى الآباب فوق. فقالوا هنا الصحابة لما توضأوا ما فهموا ما فهمتم، وهم أولى بالفهم منكم لأنهم عرب أقحاح وهم يفهمون النصوص أكثر من غيرهم. فرد عليهم هنا ابن رجب وقال هذا يرد عليكم أنه لو كان كما تفهموا لما توضأ الصحابة إلى لما تيمم الصحابة إلى الآباط، لا تيمموا إلى المرفقين. فدل هذا على أنه لا يحمل هنا، واضح؟ والآباط وهم أعلم الناس بلغة العرب. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للوجه والكفين، أن التيمم للوجه والكفين، وهو أيضا ينافي حمل المطلق على المقيد. واضح؟ يعني المقيد أيضا في مكان آخر، كلاهما صحيح، مقيد فيها. راجع فتح الباري في المجلد الثاني، فتح الباري لابن رجب، ليس فتح الباري للحافظ، في المجلد الثاني في 58. إذن عرفتم الآن ما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول ساقط. لماذا ساقط؟ أن يقيسوا التيمم على الوضوء من ثلاثة أوجه. أول، لأنه فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. الوجه الثاني أنه من باب المطلق، حمل المطلق على المقيد، وهو له أربع حالات: إذا اتحد السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، وهذا منه أي هنا الوضوء، إذا اختلف السبب واتحد الحكم، أو نحن قلنا أربعة: أولا أن يتحد الحكم والسبب، الثاني أن يختلف الحكم والسبب، الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الرابع أن يتحد السبب ويختلف الحكم. والوضوء من أي قسم؟ من اختلاف الحكم واتحاد السبب، وهذا عند أكثر أهل العلم مردود. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الصحابة لم يفهموا هذا، بل توضأوا إلى الآباط، بل تيمموا إلى الآباط. فلو كانوا يفهموا، وهم أقحاح عرب، لو كانوا يفهموا أن التيمم في آية، أي أن اليد في آية التيمم إلى المرفقين، لحملوها على آية الوضوء. لكن قالوا لا، ما دام جاءت اليد في اللغة نحملها على الإطلاق، وهي إلى الآباط. فهذا رد على هذا الاستدلال. ثم قال:
حدثنا مسلم قال حدثنا
شعبة بن الحجاج
عن الحكم عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنظر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن بدر عن ابن عبد الرحمن بن أبدى عن أبي قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ولم يصف المتن لهذه الرواية، بل قال وثاق الحديث.
ما ساق المتن هنا؟ قال وثاق الحديث.
وظاهره أن مصدر يوافق المصدر الذي قبله.
هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كانت فيه مغايرة في بعض الألفاظ لأتى بها، لكن لما لم يسق المتن دلنا هذا على أنه يريد وساق الحديث، أي الحديث الذي قبله بمثله.
ثم ساقه نازلا من طريق غنظر عن شعبة.
انتبه، ثم ساقه نازلا. ما معنى نازل؟ يعني ذكر فيه زيادة في السند من الرجال، هذا يعتبر سند نازل. السند العالي كلما قلت رجاله كان هذا السند عالي. فالبخاري مثلا لو روى أو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، ثم جاء من طريق آخر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، الأول يكون نازل لأن فيه أكثر، الثاني يكون عالي لأن الرجال قد قلوا. واضح ما معنى السند العالي والنازل؟ فهنا قال ساقه نازل من طريق غندر عن شعبة.